بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وآخر ما تحدثنا عنه هو عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام. وحديثنا عن الإمام لأن هذا الموقف لا يختص فقط بأئمة المساجد، إذ أن الإمامة قد يتعرض لها من يأتي مسبوقا أو يكون في حال سفر ومعه جماعة المسافرين، أو في البرية كما في هذه الأوقات التي يخرج فيها الناس إلى البرية ويكون المسجد بعيدا عنهم. فإذا تحدثنا عن شيء مما يتعلق بالأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الإمام. وأما حديثنا اليوم عن الآداب المتعلقة بالمأموم، وأول هذه الآداب ما يتعلق بوقوف المأموم من الإمام. فيقف أصحاب الدين والعقل والفضل خلف الإمام، وأما بقية المصلين فإنهم يجتهدون في القرب من الإمام بحسب ما يتيسر لهم، فيصلون في الصفوف الأولى ويقتربون من الإمام. لكن من يكون خلف الإمام فإن أهل الفهم والدين والعقل يحتاج إليهم الإمام، فقد يعرض الإمام ما يعرض من اضطراب في صلاته أو أمر يحتاج فيه الإمام إلى من خلفه من المصلين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في حديثه لأصحابه، إذا كان يقف عليه الصلاة والسلام في صف الصلاة فيقول لهم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وذلك لأنهم أفقه من غيرهم، وإذا طر الإمام شيء في صلاته عرفوا كيف يتعاملون مع هذا الموقف. لكن إن أتى هؤلاء متأخرين فإن غيرهم ممن بكر وجلس يكون أولى. أيضا من الآداب المتعلقة بالمأموم إحسان إقامة الصفوف، فيسوي الصف من غير عوجاج ولا فرج، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وإن مما يحزن القلب عدم اهتمام بعض المصلين بإقامة الصفوف، فتجدهم غير مستوين وغير متلاصقين، وخصوصا في هذا الوقت الذي يعني بحمد الله سبحانه وتعالى ارتفعت كثير من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا. فارتفعت كثير من هذه الاحترازات بسبب ما من الله سبحانه وتعالى من زوال كثير من آثار هذا الوباء، فرجعت الصفوف كما كانت مستوية كما كانت، وأضيف إليها الإذن بالتراص. فإذن ينبغي على المأموم أن يقف في الصف متراصا مع أخيه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شؤم التفرق الذي يؤثر في اختلاف القلوب، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كلمة المسلمين وكلمة المصلين. فهذا مما قاله صلى الله عليه وسلم مرشدا لأصحابه، وقد مر معنا الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بسد الفرج ورص الصفوف ومحاذاة المناكب وغيرها من الأفعال التي كان صلى الله عليه وسلم يهتم بها في تسوية صفوفه لصفوف أصحابه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. وذكرت أن مما يحزن وجود مثل هذه الفرج والخلل الذي يكون بين الصفوف، بل البعض يبتعد كلما اقتربت منه ازداد بعدا. فإذا هذا الأمر لابد من أن يتنبه له، وأن يسعى كل واحد من المصلين إلى أن يكون هذا الصف صفا يرضي الله جل وعلا. وذلك جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كذلك أيضا الحرص على الصلاة في الصفوف الأولى، فإن ذلك أعظم للأجر، وهو ما جاءت به السنة وفيه الثواب العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. فيستحب للمسلم أن يصلي في الصفوف الأولى، وهذا يعين على إدراك تكبيرة الإحرام في مع الإمام. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الناس يدخل المسجد حتى في أيام التي ينبغي أن يحصل فيها التقدم في يوم الجمعة، فتجد البعض يجلس في آخر المسجد رغم وجود أماكن خالية في الصفوف الأولى، ثم عندما يفرغ الإمام من الخطبة يبدأون في التدافع لإدراك الصفوف الأولى. وهذا أمر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لحصلت بينهم القرعة لتنازعهم في الصفوف الأولى. هذا بعض ما يتيسر من ذكر الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المأموم، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ابتلاني الله عز وجل برائحة جسم غير طيبة، خصوصا يقول رائحة الفم، وتخرج من المعدة. يقول: حيث يتأذى مني من بجنبي من المصلين حين يقول أصلي في المسجد مع الجماعة. يقول أحيانا أترك الجماعة خجلا وخوفا أن يتأذى مني من بجنبي. يقول أصبحت انطوائي بسبب هذا المرض. فيقول هل أصلي لوحدي؟ مع أن يقول حاولت بكل العلاجات أن يقول يعني يذهب عني هذا المرض. فيقول ادعوا لي بالشفاء. ويقول أيضا لو المستمعين يدعون لي أيضا بالشفاء.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لك السلام والشفاء والعافية.
آمين.
وهذا الأمر يعني الذي يبتلى به الإنسان يصبر عليه، خصوصا المرء في مثل هذه الأمراض يتأذى، وربما تأذى منه الناس بسبب المرض، وهذا بلاء على بلاء. فنوصيك أولا بالصبر على هذا البلاء. والله جل وعلا أخبر عن محبته للصابرين كما قال تعالى والله يحب الصابرين، وقال تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالبلاء الذي يصيب الإنسان ويصبر عليه فإن الأجر عنده يتضاعف. هذا نوع من أنواع الاختبار والابتلاء الذي يكون للعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فمن علامة إيمان المؤمن أنه يصبر على البلاء، يصبر على البلاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا مرحبا يا شيخ.
الله يبارك.
شيخ عندي سؤال الله يسلمك يا شيخ، إذا واحد متزوج يعني حرمة ثانية جنسية العربية وفاتح لها بيت ومصرف وشهرين يعطيها مصرف يعني ميسور وبيت هذا بمناس فقارة، لو جت آخر السنة يعني عندنا فلوس زكاة، هل يجوز أعطي زوجتي يعني من فلوس الزكاة سواء لها أو لأهلها طرش يعني برا، أو أعطيه هي حقها يعني من فلوس الزكاة؟ هل يجوز هالشيء غير المصرف ما نعطيها من الزكاة؟
سلامتك. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود في الشيخ لسؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة لمن به رائحة غير طيبة ويريد أن يتخلف عن الجماعة يصلي في المنزل.
الجانب الأول ذكرنا أن هذا نوع من البلاء الذي يصبر عليه العبد. الأمر الثاني أن هذا مرض، والأمراض يطلب لها الدواء، فالله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأمر هذا الأمر يتعلق بأن الأمراض قد أنزل الله جل وعلا لها من الأدوية التي تزيل هذه الأسقام والأمراض، لكن تحتاج إلى جهد وبذل وطبيب حاذق وبذل للأسباب، الأسباب الكونية بطلب الدواء أو الأسباب الشرعية بالرقية. فإن القرآن أنزله الله جل وعلا شفاء لكل داء، شفاء للأمراض البدنية وشفاء للأمراض النفسية. فلا تيأس من البحث عن الدواء الذي يشفي الله جل وعلا به مرضك. الأمر الثالث ما يتعلق بالأثر الذي يكون عليك في عبادتك إذا حصل لك هذا الأمر، فإن هذا الأمر يكون على ضربين. الضرب الأول أن تكون الرائحة مؤذية بحيث لو صلى أحد بجانبك لتأذى من هذه الرائحة، فها هنا لا تحضر صلاة الجماعة لأن هذا منزل منزلة من أكل الثوم والبصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل أو الكراث فلا يقربن مصلانا وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى منه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقاس العلماء على ذلك كل شيء فيه رائحة تؤذي المصلين، فلو كانت هذه الرائحة مما يؤذي المصلين وقد علم ذلك، وليس مجرد وجود هذا الأمر في نفسك، لأن بعض ما يكون في المعدة مما يخرج هو يحس به فقط من يحس به الإنسان نفسه، هو الذي يحس بهذا، ولكن في الحقيقة لا يوجد كوجود طعم في الحلق، فوجود الطعم في الطعم غير الطيب في الحلق لا يتعلق به أمر يؤذي من حوله، إنما يؤذي الإنسان نفسه بسبب وجود هذا الطعم غير المحبب الذي يحس به الإنسان. فإذا كان هذا من هذا القبيل الذي لا أثر له في الخارج فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا، أما إذا كان بحيث لو جلس أحد بجانبك فتأذى من هذه الرائحة وعلمت أنه يتأذى من هذه الرائحة، والسبيل لمعرفة ذلك هو معرفة من تخالطه ممن حولك من زوجك وأبنائك، فإن هؤلاء يكونون قريبا منك ومن خلالهم يمكن أن تعرف وجود هذه الرائحة في الخارج أو لا. فإذا ثبت هذا الأمر وكان عاما في كل الأحوال، نسأل الله جل وعلا أن يعافيك، فهنا لا تحضر صلاة الجماعة لوجود الأذى العام. أما إذا كانت هذه الرائحة لا تخرج إلا أحيانا وتقطع أحيانا، تقطع هذه الرائحة إذا أكلت ولم تكن المعدة على فارغة، فإن هذه الرائحة تقل ولا يكون لها أثر، فهنا تتحرز أنه إذا جاء وقت الصلاة وفي معدتك شيء من الطعام الذي يقطع هذه الرائحة فإنك تذهب وتصلي مع جماعة المسلمين. أما إذا كانت هذه الرائحة تخرج في الأوقات خصوصا التي تخلو المعدة منها من طعام كصلاة الفجر مثلا أو كصلاة الظهر أو بقية الصلوات التي ينقطع فيها الإنسان من وجود الطعام، فإنها هنا تنقطع عن هذه الأوقات التي تخرج من هذه الرائحة، وأما بقية الأوقات التي لا يكون هناك أثر ظاهر فإنك تحضر صلاة الجماعة. إذن المسألة تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وتحتاج أيضا إلى معرفة بالأوقات التي يمكن أن تقل فيها الرائحة حتى تحضر الصلاة مع الجماعة. فإذا الشاهد أنه متى ما كانت هذه الرائحة موجودة ومؤذية فإنك لا تحضر الصلاة مع الجماعة، وقد رخص لك في ترك صلاة الجماعة في هذه الحال. أما إذا كانت الرائحة تنقطع في أحوال أنت تعرفها فهنا تحضر صلاة الجماعة ولا تضيعها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أنه متزوج من ثانية من جنسية عربية، ويقول أن يعني وضع لها بيت ونفقة، لكن يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي لها أو لأهلها؟
أما الزوجة فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لأن الله جل وعلا قال ينفق ذو سعة من سعته، والله جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق على الزوجة وليطعمها من مطعم وليكسها مما يكتسي. فإذا النفقة على الزوجة هذه من الواجبات الشرعية، وبناء ذلك لا يجوز أن يزكي الرجل نفقة على زوجته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولا يجوز له أن يؤدي الزكاة لزوجته. أما أهل الزوج فإن كانوا مستحقين للزكاة ومن أهل الزكاة فيجوز أن تتصدق أن تخرج زكاة مالك إليهم، وضابط ذلك أن لا يكون لهم من ينفق عليهم أو عندهم من النفقة، وهذه النفقة لا تكفيهم، لا تكفيهم. فإذا كانت نفلة لا تكفيهم، فهنا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليهم، وأنت مأجور على ذلك بأجرين، أجر الزكاة وأجر صلة الأقارب والتواصل معهم وصلة الرحم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الفجر، يقول أصلي ما شاء الله لي قبل أذان الفجر، ويقول بعد الأذان أصلي ركعتين، يقول سنة الفجر، بعد ذلك يقول أذهب إلى المسجد ولا أصلي تحية المسجد، هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، لأن تحية المسجد تصلى حتى ولو كان ذلك في وقت النهي، حتى لو كان ذلك في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخلكم أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى إلا ركعتين، فإنه هنا يستثنى من ذلك ما كان له سبب كتحية المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بغينا نسأل الشيخ، إذا الشخص توفى هو بعض الأحيان يقول لا خلوا لي اليوم يومين حتى يصير أولاده من هنا لغاية يصير بلاده، تأخر يومين ثلاث يوم، هل جنازة يبقى بدون تدفين هو أفضل ولا أسرع ممكن أدفن، وكيف طريقة وشو أفضل؟ وإذا مات أحد في الإمارات يعني يدفنوا هنا بسرعة هو أفضل ولا يموت بلاده؟ ثالث سؤال، كثير من الرقاع اللي بيقرؤون قرآن كريم للمرضى وهذا أنا نادرا في الدولة ما موجود، فالناس بيبحثوا عن الناس اللي الذين ليس من مستحقين من الرقاع، أو ممكن الناس من يعني اللهم صل على محمد يعني مش ممتازين يعني بيطلبوا فلوس فلوس، فهنا يريد يعني حل ممكن يجعل في الإمارات من تحت العليا إن يجعلوا من رقاع اثنين ثلاثة، لأن في ناس محتاجين سدي، لأن كثير من الناس يقولون والله ما نحن لأم ولا مثلا نريد للولد مريض يريد حد يقرأ عليه، فيريد توجيه من شيخ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
شيخ أنا يعني نويت أن يعني أحفر بير صدقة، فمريت على مكتب تبع الحكومة طبعا شو اسمه هذا اللي يجمعون هذه الفلوس ويروحون يعني البلدان اللي يسوون فيها الآبار
جمعية الخيرية تقصد؟
اي جمعية الخيرية، فدفعت للجمعية الخيرية قبل ثلاثة أشهر مبلغ كبير يعني، وقلت لهم أبوي بير تكفي بحدود شيء يعني أكثر من 50 سنة، قالوا لي زين اختاروا البلد ودفعت لهم المبلغ واعطونا وصل، وقالوا لي ان شاء الله يعني الموضوع خلال الاشهر الجايه. الان اسال انا ما الان يعني ما شعرونا انه اللي تم حفر البير وانه خلاص البير مكتوب اسمك وانت وابوك وامك، ما خبرونا، فهل الاجر يحسب لي من يوم دفعت المبلغ او الله يحسب لازم من يوم يبدو يعني هذول الناس
استفيدوا
من البير
ان شاء الله؟
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو احمد، تسمع ان شاء الله رد. اخ زهر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ زهر.
جزاكم الله خير على
البرنامج، الله يحفظك يبارك فيك.
عندي ثلاثة اسئله كذا ان شاء الله باذن الله. السؤال الاول، انا صليت العصر في دبي ووصلت عجمان مع المغرب، فبعد صلاه المغرب لا نسيت إنه أنا صليت العصر، فصليت أقمت الصلاة ونويت أصلي العصر، ففي الركعة الأولى تذكرت إنه أنا صليت العصر، فحولت النية لأن صليت ركعتين وسلمت، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للأسرة، يعني أنا عندي أولادي أصغر واحد فيهم 22 سنة، وحصل سوء تفاهم بيناتنا يعني، فأنا وقفت منهم المسؤولية يعني، إنه أنا ما أنا قلت لهم ما يخصني فيكم، ما مسؤول منكم بشيء يعني، هم أصغر واحد عمري 22 سنة، فهل علي شيء أنا يعني ربنا؟
تقصد النفقة؟
النفقة، أيوة النفقة، ولا حتى أتكلم معهم لأنه هم ما بيسألوا مني، وأنا هل أنا هل
يعني تقصد إن يعني مقاطعة كاملة يعني الزعم؟
أيوة ما أنا ما عندي حق عليهم يسألوا مني أنا، ولا أنا أسأل عليهم وأراضيهم وأقوم بكل شيء أنا.
نعم نعم نعم.
السؤال الثاني، ما حكم
هذا مع ابن واحد تقصد؟
أه؟
مع ابن واحد أو مع الجميع؟
لا مع الأولاد، أولاد يعني بسلامتهم ثلاثة.
نعم نعم إن شاء الله.
ما عندي معهم تفاهم.
إن شاء الله.
فالسؤال الأخير، بالنسبة للشخص اللي نوى ينتحر وما حصل وما تم الانتحار، شو حكم الدين يعني جزاؤه في الدين شو؟
إن شاء الله.
والشخصي نوى مثلا، أنا نويت مثلا أنا أسلم نفسي مثلا للشرطة، أحط نفسي في السجن عشان الدولة تكون مزولة مني في السجن، أكل وأشرب وأقرأ قرآن وأكون بريء من أي مزولية برا، هل عندي هل علي شيء في هذا التفكير؟
يعني مجرد تفكير هذا؟
مجرد أصلاً. تفكير أيوة، فكرت مثلا أنا أولادي ما بزلوا مني، أنا أمشي أسلم نفسي للحكومة وأجلس في السجن أقرأ قرآن وأصلي وأكون بريء منهم.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا غزار، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يسلمك. طويل العمر، عندي سؤال بخصوص صلاة الجمعة. الحين سؤالي، عندي حصل لبس، مرة أحد المتصلين سأل عن سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة، فهل صلاة الجمعة تعتبر صلاة تختلف عن صلاة الظهر أو فرض الظهر؟ بحيث أن الأخ كان في أمريكا وكان يسأل إذا في إمكانية أو يجوز لهم صلاة الجمعة قبل أوانها حكم الدراسة والجامعة وما عندهم فرصة. فالشيخ الله يطول عمره في الإذاعة عندكم أجاز له، وكمان سمعت أنه بعض المذاهب يذكرون ان في بعض المذاهب، ما ادري الشافعي او اي مذهب، ان يصلون الظهر 4 ركعات سواء قبل الخطبه او بعد الخطبه، بينما المذاهب الثانيه فيها سعه، يعني الحنبليه اجازوا ممكن تصليها الاربعه مالت الفرض الظهر بعد الجمعه او قبل، بينما المذاهب الثانيه على ما اذكر ان فيها سعه. فصار عندي لبس بخصوص صلاة الجمعة، هل هي تقضي الفريضة مالت الظهر ولا لا لازم أعد الفريضة عدد صلاة الجمعة؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول إذا توفي شخص فيقول هل الأفضل أن يدفن بسرعة أو يقول أن ينتظر، يقول ننتظر حتى يأتي أبنائه من خارج الدولة، ويقول فضل الشيخ من مات في الإمارات هل الأفضل أن يدفن فيها أو أن يحمل وينقل إلى بلده؟ نعم. نعد فضل الشيخ السؤال مرة أخرى، يقول إذا توفي شخص فيقول هل الأفضل أن يدفن مباشرة أو يجوز لهم أن ينتظروا حتى يأتي يقول أبنائه من خارج الدولة؟
الأصل في دفن الميت هو المبادرة إلى دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالأصل أنه لا يؤخر دفن الميت إلا لوجود حاجة، وهذه الحاجة تختلف، فقد تكون هذه الحاجة متعلقة بأمر طبي يتعلق ضرورة معرفة سبب الوفاة، أو يكون ذلك تأخيرا يسيرا حتى يجتمع أهل الميت فيؤخر دفنه من وقت الفجر إلى حين الظهر كي يجتمع الناس. فمثل هذا التأخير تأخير يسير ويقع فيه مصلحة لأهل الميت، فيكثر المصلث، فيكثر من يصلي خلفه من أهله وأقاربه. فالتأخير إذا كان يسيرا أو كان بسبب وجود عارض فهذا لا حرج فيه، أما أن يكون التأخير كثيرا فهذا لا ينبغي أن تبقى جثة الميت لا تدفن حتى ينتظر من يأتي من الخارج، فتبقى الجثة يومين وثلاثة حتى يأتي من في الخارج. من حضر من أهله صلى عليه، ومن حضر متأخرا فيجوز له ويشرع له أن يذهب ويصلي عليه في قبره، وهذا مما لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وتلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وتزيل الأذى من المسجد توفيت ليلا، فصلى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال يا رسول الله توفيت وكرهنا أن نعلمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أذنتموني، دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعدما دفنت. إذن إذا التأخير كان يسير وفيه مصلحة من اجتماع أهل الميت فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، أما أن يكون التأخير كثيرا كان تبقى الجثة أياما فهذا يظهر والله أعلم أن ذلك مما لا يشرع.
أيضا الشيخ ذكر مسألة نقل الميت، يقول هل الأفضل أن يدفن هنا في الدولة أو أن ينقل إلى بلده؟
الأفضل أن يدفن في الدولة لأن ذلك من المبادرة إلى دفنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث حث على الإسراع في تجهيز الميت وفي دفنه، وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع الموتى من المسلمين. وفي ذلك أيضا تحقيق الأمر الشرعي له، فإن كان الأمر يتعلق وكأن كان صالحا فإننا نقدمه إلى ما فيه راحته وسعادته في آخرته، وإن كان غير ذلك فالشر الذي نضعه عن رقابنا فحصول المقصود الشرعي يكون يتحقق بدفنه في مقابر المسلمين، أما إذا نقل فإن ذلك تترتب عليه مفاسد كثيرة، تترتب عليه مفاسد، من هذه المفاسد أن ذلك في ذلك تأخير في دفنه من غير حاجة، وما يتعلق بالدعاء فإن الدعاء يصل في أي مكان من الأرض، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتكاليف الباهظة التي يتكلفها أهل الميت في نقل جثمانه من بلد إلى بلد، فهناك مفاسد كثيرة تترتب على نقله. ولو أوصى بذلك فإن مثل هذه الوصية لا تعمل متى ما كان موته في بلد المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان لا أعرف رقى موثوقين أو يقول لا أجد، فيقول ماذا أصنع؟
من ابتلي بأمر أو احتاج إلى رقية شرعية فليرقي نفسه أولا. طيب، فهذا الأمر في الحقيقة لابد أن توقف معه وقفات وليس وقفة واحدة فيما يتعلق بالرقية الشرعية، إذ أن الأصل أن المسلم يرقي نفسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام، يقرأ في يديه المعوذات عليه الصلاة والسلام وينفث فيها ويمسح ما استطاع من جسده. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أمته كيف يحصنون أنفسهم، وهذه من جملة الرقى التي يرقي بها المسلم نفسه. فهذه الأذكار وقراءة القرآن هي محص، وهذه الأدعية هي محصنات، وهي من الرقية التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتاج الإنسان إلى من يرقيه فإن أول من يتوجه إليهم أهله وأقاربه، فترقي الزوجة زوجها والعكس، وترقي الأبناء، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل بنفسه. فلما تعب عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تفعل به ذلك. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. فإذا إذا احتاج الإنسان فإنه يتوجه إلى أقاربه وأهله، إذ أنهم هم أدرى به من الغريب الذي ربما يأتي و يوقع المرقي عليه، يوقعه في اللبس والأوهام والشكوك بما يقوله تخرصا لا علما ونظرا صحيحا. فيرقي الإنسان يرقيه أهله وأقاربه. إن لم يوجد ذلك فإنه يبحث عن الراقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في الرقى، لا يكون همه التكسب والتربح من أموال المرضى، من الناس المبتلين الذين يأتون إليه. ثم الأمر الثاني، يتوخى في هؤلاء الرقى من يكون حكمه بحسب ما يظهر له في الظاهر، لا أن يقول ما يقوله تخرصا فيقول والله فلان مسحور أو فلان به مس من الجن، ولم يطلع على أي شيء من العلامات الظاهرة الواضحة التي يمكن أن يقال أن هذا منه من هذا الأمر. فإذا يبحث عن من يتق الله سبحانه في الرقى، فإن لم يوجد فيظهر لي والله أعلم من المشروع في ذلك هو الصبر وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لرفع البأس والضر، وعدم الذهاب إلى هؤلاء لأن هؤلاء مضرتهم أكثر من نفعهم، وما يقصدون لأجله من المظنة من المنفعة المظنونة فإن في قراءة القرآن وفي الأدعية وفي الصبر على البلاء غني عن الذهاب إلى أمثال هؤلاء والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول أنه نوى أن يحفر بئرا فذهب يقول للجمعية الخيرية ودفع لهم المبلغ، يقول هل الأجر يصل مباشرة من حين دفع المبلغ للجمعية أو من حين أن يكتمل المشروع ويبدأ الناس في الاستفادة من هذا البئر؟
من قدم مالا وصدقة لله سبحانه وتعالى فإن أجره على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالعبد إذا بذل وأنفق فحسابه عند الله سبحانه وتعالى وأجره عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أن رجلا تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق، فتحدث الناس فقالوا تصدق اليوم على سارق، وفي اليوم الثاني تصدق اليوم على زانية. فقال الرجل لعله يستعف، والسارق لعلها تستعف، وفي السارق لعله يبتعد عن السرقة، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقصود هو أن العبد بمجرد بذله للمال فإن الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا تحمل هم الأجر الذي تحصله، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن ليكن عندك الهم أن تبذل المعروف والخير، وأما أجر ذلك فعند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زهر يقول أنه صلى العصر في دبي، وصل عجمان يقول مع المغرب، فصلى المغرب، يقول بعد المغرب نسي أنه قد صلى العصر في دبي، فيقول بدأت في الصلاة في الركعة الأولى تذكرت، فيقول حولت النية إلى نافلة وسلمت في الركعة الثانية.
نعم، تحويل من تحويل النية في الصلاة ذكرنا أمس تفصيلا في المسألة، وهناك وجه آخر يذكره أيضا أهل العلم في التحويل من الأدنى إلى الأعلى، فيرون أن التحويل من المساوي هذا مما لا يصح، لا يصح أن تقلب نية الظهر وتجعلها عصرا وقد شرعت في الصلاة، فإن ذلك يبطلها. وكذلك أيضا مما ذكره أهل العلم تحويل النية من أدنى إلى أعلى، كأن يدخل المرء في راتبة الفجر فيقلبها في الصلاة إلى الفجر، فإن ذلك لا يصح، لأن مما يشترط في صحة صلاة الفريضة أن تبتدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، وقد ابتدأت وقد ابتدأ النية في أثناء الصلاة فسبق أن صلى أول صلاته نافلة، فليس له بعد ذلك أن يقربها إلى الفرض في أثنائها. وأما الحالة التي سأل عنها الأخ السائل وهي تحويل النية من الأعلى إلى الأدنى، فهذه فمثل هذا التحويل ذكر بعض أهل العلم جواز ذلك، أخذا بأن العبد قد نوى بهذه الصلاة فريضة، فإذا به قد تذكر أنه قد صلى فريضة فيستمر على أنها نافلة، لأنها نوع من التطوع الذي أراد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا أثرها هنا لتغيير النية، لأنه قد دخل في صلاته فريضة وهو قد صلى الفريضة، فلا يقطع، قالوا لا يقطع هذه الصلاة وإنما يستمر فيها فتصح منه نافلة، كمن قاسوا عليه كمن صام نذرا وإذا به تذكر أنه قد أوفى نذره، قد أوفى نذره الذي نذره، قالوا فلا يفطر وإنما ينقلب هذا النذر في حقه إلى نافلة، لأنه تطوع، لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى، وقد أتى بالأعلى وهو ما طلب منه شرعا. فيظهر والله أعلم أنه إذا قلب نية الفرض إلى نافلة وقد أتى بالفرض الذي أراد الدخول فيه في أو عندما دخل به أول الصلاة، فإنه هنا تصح منه الصلاة نافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حصل سوء تفاهم بيني وبين أبنائي، يقول أصغرهم في الثانية والعشرين من العمر، فيقول أنا قطعت علاقتي بهم تماما.
أعيد السؤال.
يقول حصل بيني وبين أبنائي الثلاثة يقول سوء تفاهم، وأصغرهم يقول في الثانية والعشرين، فيقول أنا قطعت علاقتي بهم تماما، وقلت لهم كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه.
إذا كان قطع العلاقة هو المقصود به ما يتعلق بالنفقة، أن كل واحد منهم يعني مسؤول عن نفقة نفسه، وهو قد اكتفى، أي هذا الابن قد اكتفى بكونه يعمل، فها هنا يجوز للأب أن يقول لأبنائه الذين هم تكفل كل واحد منهم بنفقة نفسه، أن يقول كل واحد يكون مسؤولا عن نفسه. أما إذا كان أحد الأبناء لا يعمل يحتاج إلى نفقة الأب، والأب عنده فضل من المال، فيجب على الأب أن ينفق على ولده، يجب على الأب أن ينفق على ولده. أما إن كنت تقصد أنه أن لا علاقة لي بكم، أي بمعنى أنكم لا تزورونني ولا أتكلم معكم، فهذه قطيعة رحم، والله سبحانه وتعالى نهى عن قطيعة الرحم كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وعقوق وقطيعة الرحم هي معدودة من كبائر الذنوب، لا يدخل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فإذا كان المقصود من هذا الكلام هو أنك لا تريد أن يصلك أحد منهم ولا أن تتصل بهم، فإن هذا أمر محرم، ولا يجوز لك أن تتكلم مثل هذا الكلام. وما كان من خلاف فإنه يقعد على طاولة الحوار ويبحث ويوصل فيه إلى أمر يقطع الخلاف ويرضي الجميع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: إذا شخص نوى أن ينتحر ولم يتم هذا الأمر، فيقول ما حكم هذا الشخص؟
إذا كان مجرد نية فإن هذا الأمر لابد أن يكون له علاج، لابد أن يكون ما يتعلق بوجود النية، هذا الأمر مما يعني يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي فيما حدثت به أنفسها. فلو كان حديث نفس فإنه لا يعاقب على الإنسان ولا يأثم عليه، ولكن هذا يحتاج إلى علاج، أن يصل المرء إلى هذه الحالة التي ينوي بها الانتحار، هذا أمر خطير ويحتاج أن يعالج أولا من ناحية ما يتعلق بإيمان العبد، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في هذه الدنيا كي يزهق هذه الروح أو يفكر في إزهاقها، بل إنه مأمور أن يحافظ على هذه الروح، وهذه ضرورة من الضروريات التي جاءت بها الأديان السماوية جميعا، المحافظة على الروح. فكيف يأتي إلى هذه الروح التي هي أمانة بين جنبيه فيزهقها لأجل هذا الابتلاء الذي حصل؟ والأمر الثاني أن يتذكر هذا الذي نوى مثل هذا النية الإثم العظيم الذي يرتبه ربنا تبارك وتعالى على من أزهق هذه الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم، والعياذ بالله. إذن هذا الأمر يحتاج إلى علاج إيماني، بأن يعلم الإنسان أنه ليس هو فقط الوحيد المبتلى، هل لا يخلو إنسان من الابتلاء، والله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالغني مبتلى والفقير مبتلى، لكن الإنسان إذا ابتلي فإنه يصبر. والأمر الثالث هو البحث عن أسباب التي تزيل عنه هذه الضيقة التي يجد في نفسه، من الذكر، من قراءة القرآن، من الصلاة، من الذهاب إلى الإخوة الذين يعينونه ويصبرونه، ويبحث أيضا عن الأسباب التي تزيل أسباب هذا الأمر الدنيوي، بأن يبحث عن مخرج يخرجه من هذه الضائقة بطريقة شرعية ترضي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.